إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق 14 من المحرم لعام 1424 من الهجرة، الموافق 17 من شهر مارس لعام 2003 من الميلاد. درسنا هو 5 بعد 20 من دروس قراءة زاد المعاد. والكلام كان مستمر في المرة السابقة في هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح ومعاشرته صلى الله عليه وسلم أهله. وقبل أن أصل الكلام بعضه ببعض، أحب أن أذكر نفسي وإخواني بأمر ينبغي أن نتذكره. فلا شك أن القلب مكلوم والنفس فيها كثير من الهموم لما يصيب أو يتربط بالمسلمين وبأمة المسلمين. وأنتم كما ترون تتقاسم الأمم وتتنازع في تلك التركة التي افترضوا أنهم قد ورثوها بوحي الشياطين وظنوا أنها مستباحة لهم دون أن يرضهم راض أو يرضعهم راضع. وكما ترون وتسمعون في كل يوم أو في كل ساعة تربص الكفار ببلاد المسلمين، بغض النظر عن المعلن، فالحقيقة هي ما أنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 عام، حيث قال في حديث ثوبان رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعها. فأنتم ترون قسمة بين الأمريكان والبريطانيين والأسبانيين وغيرهم، وتنازع بين غيرهم على قدر القسمة بدعوى معارضتهم للحرب على العراق وغيرها. والحقيقة أن هذا كله نوع أقنعة يلبسونها أمام الناس، لكن هي نزاعات وصراعات على القسمة وعلى قدر ما يأكلونه من القطعة. وهذا يا أخوان يدل على 4 أمور: الأول، هوان المسلمين على أنفسهم فضلا عن غيرهم، وأنهم هانوا على الكافرين، وهذا ما أنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وأنتم ترون أن هذا التربص الحاصل إنما هو أن يأتي لمن أحب الموت، أن يأتيهم الموت على غير ما يحبون. كرهوا الموت في سبيل الله، وكرهوا الفداء لله سبحانه وتعالى، وكانت الضريبة أن يتربص بهم أعداؤهم فيقتلوهم من حيث كرهوا الموت، فيأتي العبد الموت من كل مكان بتربص الكافرين وما ملك الكافرين إلا الله، وما ملك الكافرين قوة وغطرسة وأسلحة واقتصاد إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهو يقول سبحانه وتعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. فالذي يملك ذلك هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه، هو الذي ملك الكافرين ما يملكون، وهو الذي جعل الكافرين ما بلغوا، وهو الذي أزن الكافرين فيما هم فيه لحكمة لا يعلمها إلا هو، وإن أعلمنا بعضها لكنها حكم، لأن الله حكيم لا يقول إلا لحكمة ولا يعمل إلا لحكمة. فلما هانت، هذا أول أمر يدل عليه الواقع، هوان المسلمين على أنفسهم وعلى غيرهم. الأمر الثاني أن العبد إذا لم يستحب الموت لله فسيأتيه الموت محقرا ذليلا، سيموت تحت الهدم أو تحت الردم، سيموت وهو يفرج وهو يصرخ، سيموت وهو يتمنى أن يعيش، سيموت وهو يبحث عن درهم ودينار يأخذه ويجري به يمنة أو يسرى، وذلك من باب أن الجزاء من جنس العمل. أمة بالمليارات هانت على نفسها، فهانت على أعدائها، وصار أعداؤها يتكلمون عنها ويتكلمون في شأنها كما لو كانت لا قيمة لها، كما لو كانت مجموعة حيوانات أو غير ذلك أو غير ذلك. لو كان الأمر متعلق بأكلة الكلاب وعبدة الأصنام والأوثان كالكوريين مثلا، فكان الحال فيه رد، وكان الحال فيه تربص، كان الحال فيه ذأرة، وكان الحال فيه عزة، حتى ولو كان اعتزاز بباطل، لكن سبحان الله العظيم الجزاء من جنس العمل. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. اللهم إن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. والأمر الثالث الذي يشهد به ذلك الواقع هو علو الكافرين الذي يؤذن بإهلاك الله لهم. فإن الله تعالى قد يهلك الكافرين، لكن يكون قد ابتلى المؤمنين الذين فرطوا في دينهم، والذين صارعوا في الكافرين، والذين ارتدوا على أدبارهم وارتدوا على أعقابهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وكون الله تعالى أعلم خلقه الذين يرتدون عن نصرة دينه ويتبللون أمام الفتن فيستحبون الحياة الدنيا طمعا في أن يعيشوا أي حياة، أي حياة بالدخان بالبنات بالزنا بالخمرة بالمخدرات بالربا بكثرة الأموال من الحرام بالمصايف بالترف بالإسراف بالتبذير، أي حياة، يتولون ويرتدون عن نصرة الدين، فإن الله يتوعدهم بأنه سيمسحهم، يمسحهم ويأتي بغيرهم. فنعوذ بالله من أن نكون ممن سيمسحهم الله، لأن إذا استبدلك الله هذا يعني أنك مغضوب عليك، أما إذا استبدل بك فهذا يعني أنه يحبك. فنسأل الله عز وجل أن يستبدل بنا ولا يستبدلنا، وأن يجعلنا ممن ينصر دينه حتى ولو بالنية، إذا لم نجد إلا ذلك أو لم نستطع إلا ذلك. فهذا أمر ثالث، هذا أمر ثالث، أن الله سبحانه وتعالى قد يهلك الكافرين إذا طغوا، كما قال تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالله تبارك وتعالى يعلي الأمريكان حتى يفنيهم، وإن كان خبراؤهم وفلاسفتهم ومنظريهم يقولون الحضارات إلى فناء إلا الحضارة الأمريكية إلى بقاء. وأخرج أحدهم كتاب بهذا المعنى يتكلم على أن الحضارات من تاريخ الحضارات كانت إلى فناء، لكن الحضارة الأمريكية إلى بقاء، وهذا كلام فلاسفة أوحد به الشياطين إليهم، أما كلام رب العالمين الحق المبين الذي بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، الكلام خلاف ذلك. الكلام خلاف ذلك، ما صار طير وارتفع إلا كما طار وقع. لازم تعرف كده وتعرف أنه هذا مؤذن، لكن ليست العبرة بإهلاك الأمريكان ولا بإهلاك الكافرين الذين تبطلوا والذين تكرر حالهم ودارت الأيام وشهدت الفراعين ونطقت بما نطق به الأولون أنا ربكم الأعلى، وإن لم يذكروها بألسنتهم إنما قالوها بشهادة حالهم. ولابد أن تعلم أن شهادة الحال أقوى دلالة من شهادة المقال. قال تعالى وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. شاهدين على أنفسهم بالكفر، هذه شهادة حال وليست شهادة مقال. فكذلك متغطرسي الزمان وتتاري الزمان وفراعين الزمان، فهم لما رأوا أن الكل يركع في محرابهم، لما رأوا أن الكل يلعق النعال ولا يستطيع النفس، استشعروا أنهم الآلهة. إذا شاءوا فعلوا، يعلم أنه ليس أحد إذا شاء فعل إلا الله، ليس أحد إذا شاء فعل إلا الله، لأن الكل مملوك وهو المالك، والكل مقدور عليه وهو وحده القادر سبحانه وتعالى. إياك أن يميد الطريق من تحتك وتختل المعاني من بين يديك فتظن أن هناك قوة في الكون عظمى غير الله، فالقوة العظمى لله وحده وكل القوة إلى فناك، فهم؟ وما هذه الأسماء وما هذه الأشياء إلا كما قال ربنا إن هي إلا أسماء سميتموها دولة عظمى وقوة عظمى، فهم؟ ونظام القيام الواحد والنظام الواحد وما شابه. فقد يهلك الله تعالى الكافرين ويجعل هذه نهايتهم أو بداية النهاية لهم، لكن هذا لا يعني بشرى للمؤمنين، هذا لا يعني بشرى للمؤمنين إلا إذا كان المؤمنين المؤمنون على خير وعلى إيمان وعلى حق وعلى فداء. وكان السلف يسألون الله السلامة من الشدائد، فإذا تلبسوا بها سألوا الله الخير من ورائها، فهم؟ كانوا يسألون الله السلامة من الشدائد والفتن والملاحم، وكانوا إذا ما تلبسوا بها يسألون الله الخير من ورائها بالصبر والاحتساب والمصابرة وعدم التفريط فيما أمر الله تعالى، والمسارعة في المؤمنين لا في الكافرين، لأن دأب المنافقين عند الشدائد كما قال ربنا جل وعلا ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فهم؟ فالمقاريب بيد الله، فسارعوا في ربكم وسارعوا في المؤمنين وسارعوا في الحق، لا تخشوا في الله لما تلائم، لأن القلوب لا يملكها إلا الله. إن عجزت عن الكلام وعجزت من قبله عن الفعل فلا يجوز بحال أن تعجز عن النية عن الولاء وعن البراء وعن الإيمان بالله وعن الركون إليه وعن الدعاء وما شابه. والأمر الرابع أنه الواقع يشهد بأن هذه مرحلة تميز وتزيج حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط نفاق لا إيمان فيه وفسطاط إيمان لا نفاق فيه. فالشدائد كما يعني كما هي نار تأكل المنافق المنافقين وتأكل المذبذبين، فهي أيضا تصلب وتثبت وتنقي المؤمنين، فهم؟ فكم من عباد يدخلون الفتن يخرجون منها خيرا مما دخلوا إما أحياء أو أموات. فإن العبد إذا دخل الفتن بإيمان فمات على الحق خرج منها خيرا مما كان، خرج منها شهيدا، خيرا من مكان، فهم يحيى حياة خيرا من مكان، كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء، مش أحياء في شارع كذا ولا في حي كذا ولا في عزبة كذا، إنما عند ربهم. فهذا معناه أنه هو انتقل إلى حال خيرا مما كان، وإن كان حي فإنه يرتقي في دينه وإيمانه ويزداد صلابة على الحق وتتميز الأمور أمامه. أين تذهبون يعرف، يقف السؤال حينما يسمع من ربه أين تذهبون، عارف أنه إلى مرضاة الرب وإلى فداء الحق وإلى العمل لله سبحانه وتعالى والثبات على الحق، حتى لو إنك في ضحف، حتى لو في كنت برج مشير، حتى لو كنت في مكان مغلق، إنما أنت تعلم أن الإيمان أصله بالقلب. هذه أربع أمور يشهد بها الواقع، يشهد بها الواقع. لا شك أن الفتن الحادثة ستجعل أناس يميزون الأمور ويعرفون الحق من الباطل ويعرفون الطواغيت فيبرؤون إلى الله منه ويحققون مقتضى الدين. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكم منا لا يعرف طاغوت ولا يعرف ما يسمى طاغوت ولا يعرف الطواغيت ولا يعرف الولاء ولا يعرف البراء، يعرف يسأل عن أحكام صلوات، يعرف بعض الأمور المتعلقة ببعض العبادات وغاب عنه أو تفلت منه كثير مما يتعلق بأصل الدين. هذه الحقائق تجعلك تخشى من أمور، تخشى أن تكون ممن يؤكل في القصعة، تخشى أن تكون من الغثاء. أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء، ومعنى الغثاء يعني معذرة، الزبالة، الزبالة الشيء الغير نافع. فغثاء الشيء هو رديئه وما يحمله الزبد، ما يحمله الماء من الزبد، فهم؟ الماء لما بيجي يمشي في أي أرض بيحمل رغاوي فيها قش وفيها ورق وفيها زبالة، هو ده الغثاء، هذا هو الغثاء. فأنت لم بغي أن تحذر، تخاف لك تكون غثاء، لأن ده وصف رديء، وصف بشيء سيء، فهم؟ مش وصف بأنك ضعيف، لا، لأنك رديء، إنك حاجة معذرة زبالة، والزبالة ده مليش ثمن. لأن أنت لو إنسان ضعيف عظم خوفة زي ما نقوله، فهم؟ لكنك قلب حي بالإيمان، أنت مش زبالة، أنت عندئذ ولي من أولياء الله. فالمسألة مش بقوة في الجسد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، ويقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والمقصود قوة الإيمان مش قوة البنية، لأن قوة البنية قد تكون وصف للمذمومين، كما قال تعالى في حق المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسنف، ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنف، ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنف، لوح، لوح لا تظالم، جسد، جثة، مات، ضخم، لكن المنافق يسيل لعابه لبعض المال فيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل مع انه جثة. هذا يعني ان القوة ليست في البدن، وهذا ايضا لا يعني ان قوة البدن مذمومة باطلاق، انما هي مذمومة اذا ركن الانسان اليها وظن انها المطلوبة، انما قوة الايمان هي المطلوبة. فاذا اجتمعت قوة الايمان وقوة البدن فصارت قوة فرع عن قوة، فهم؟ فرع عن القوة الأساسية، القوة الأصلية، وهي قوة. فقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ليس فيه البنية، إنما في قوة الإيمان، لأن قوة الإيمان هي الذي تجعله ليس غثاء، تجعله ولي من أولياء الله، يبقى أمة، يبقى واحد بس في الناس أمة، والناس كتير أعداد زبالة نسأل الله العافية والسلام. هذا طبعا يبرأ المؤمن أن يكون فيه منه، ولا بد أنك تنأى بنفسك أن توصل بذلك. وأيضا هذا يعلمك ما ذكرت من أمور أربعة يشبه الواقع، تعلمك أنك لم بغي أن تكون في فصاف الإيمان بالولاء. ما جمع الله بين أهل الكهف إلا بالإيمان، ليس ببيعة ولا بإمارة ولا بتنظيم، بقدر ما هو بإيه؟ بإيمان. فقد جمع الله بين فتية وبين عصبة وصاروا جماعة في عمل جماعي في هجرة إلى الله مجتمعين، وصار أمرهم جماعة وعطاء الله لهم جماعة وما يتعلق بأمر الله لهم جماعة، ولم يجتمعوا إلا بتمسكهم بحبل الله سبحانه وتعالى، ولم يكن بينهم موعد، إنما اجتمعوا بمقتضى الإيمان فصاروا صفا واحدا، فهم حتى جمعهم المكان، فجمعوا في فسطاط العقيدة وخيمة الإيمان قبل أن يجتمعوا في الكهف، قبل أن إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطط، أعلنوا البراءة، هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أعلنوا الولاء لله تعالى وصدعوا بالحق، وكان موطن تزكية الله لهم في عقيدتهم، في عقيدتهم وليس في أعمالهم، فهذا يعني إن أنت لابد تكون في فسطاط الإيمان لا في فسطاط النفاق، وهذا يعني أنك مطالب بأن تتحلى وتتصف بمقتضى فسطاط الإيمان، فهم؟ اللي هو إيه؟ سلامة المعتقد وخلو القلب من النفاق. نسأل الله أن يسلم قلوبنا من مرضها وأن يعافينا. معظمنا متمسك بالدنيا بالرغم أن احنا تعبانين في حياتنا، مش يعني يمكن نادر أن أحد من الجالسين معتقلش وما شافش مرار السجون وما شافش القرف والتعب والمتابعات والاضطهادات، ومجتمع يتنكر لنا في كل أمورنا، وأهل أهل في البيت وأولياء بيتنكروا لنا في كل أمورنا. كم واحد منكم سألنا، كم واحد بمعنى الكم الكبير، أبويا يصر على حلق اللحية أو أبويا يصر على حلق النقاب أو الحجاب أو إلى آخره، كل واحد منكم يذكر ذلك. فما هي حياة يعني طروق إلا لمحبول أن يتمنى أن يعيش ويتنه عايش بلا أمل أو بلا أن يحصل من هذه الدنيا حسنة. لابد أن تعلم أن ما نجده في حياتنا والواقع الظاهر هو تربص الكافرين، بيجي واحد يقول يا رب اصبر الموت تحت هدمي، رب اصبر الحرب هتقوم غدا ولا بعد غد ولا هذه الليلة ولا بعد ساعات ولا بعد أكثر ولا بعد أقل، نسأل الله أن يطفئ نار حربه، ونسأل الله أن يبور مكره، ونسأل الله أن يفشل خططه، ونسأل الله عز وجل أن يجعل الدائرة عليهم، نسأل الله عز وجل أن يهلكهم جميعا ويجعل أسلحتهم دمارا لهم ووبالا عليهم، هو لي ذلك هو القادر عليه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بيستدرج العبد من حيث لا يشعر حتى يطع في هلاكه من حيث لا يدري، سبحان الله العظيم، له في ذلك أمره يمني للظالم والظالم يرتفع حتى يظن الظالم أنه لا حدود وأنه لا قيود وأنه لن يجد أبدا أحد أمامه حتى إذا أخذه لن يفلته، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله لا يملي إلى الظالم حتى إذا أخذه لن يفلته، ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، فلا يملي عليك أنك تكون حريص أنك تكون في أهل الإيمان وأنك أنت ما تعلقش بهذه الدنيا إلا من باب طلب الحسنة من باب طلب البر. توبوا إلى الله عز وجل، أيام شدة وأيام فتنة وأيام تربص كافرين وأيام تترية، أيام تترية. الخطط السرية عندهم بتقول إن الحكومة الأمريكية الحالية هي الحكومة الأولى على تاريخ أمريكا كلها اللي جميع مستشاري رئيسها يهود بما فيهم نائب الرئيس، يهود كح، كل المستشارين وكل الوزراء الاستراتيجيين زي ما يسموهم اللي هو الخارجية والدفاع ومشاعر، دول معظمهم كل الحكومة الوحيدة الأولى، كل حكومة كانت بتأتي فيها بعض وبعض، لأنه بيقال إن هذه الحكومة جاءت لتسلم إسرائيل منطقة من النيل إلى الفرات بحيث إنها تحقق لإسرائيل مطلبها. وهذا يعني إن الخطوة الثانية على حسب الخطوة الغير معلنة إن رجل تتحط في العراق والرجل الثانية تتحط في مصر. أسأل الله أن لا يمكن لهم، وأسأل الله عز وجل أن يحرقهم ويضحضهم حيثهم، اللهم آمين، ويحفظ أرضنا وبلادنا بما يحفظ به عباده المسلمين، اللهم آمين. لكن الله أعلم هل سيمكن لهم، هل سيتركهم، هو أمره. لازم تعرف أن المسألة مقادير بيد الله وليست هي المهم. ماذا عليك؟ لازم تتوب وتكره الدنيا دي كراهية من لا يركن إليها، فهم؟ وتتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالم ومتعلم على سبيل النجاة. إن كانت الزيادة فيها كلام، لكن أنا أطمئن إلى تحسين هذه الزيادة، عالم ومتعلم على سبيل النجاة، فهم؟ على سبيل النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم: فبائع النفس فموبقها أو معتقها، فبائع النفس فموبقها أو معتقها. فإياك، إياك أن يعني تنسى ده. أيامهم أعتقد أن دي أيام الناس من لما بيسمعوا أن آيات الزمان والحرب، اللي بتحطش أشربة على المخة، واللي بيصلي بعد ما بيصليش، ولو يومين بنخوفه. أنت راجل مفروض عندك بصيرة، المفروض راجل فاهم، المفروض راجل انك انت يعني صبرت على تربص المجتمع بيك، صبرت على تنكر اهلك لك، صبرت على تنكر ذوي السلطان لك، صبرت على تنكر المجتمع كله واصمه اياك باوصاف غير محبوبة: ارهابي ومتطرف ومتزمت وكذا وكذا وكذا. صبرت على تنكر الناس واحساسك بانك متتبع ومشابه، صبرت على ده كله ليه؟ على أمل أن يرضى عنك ربه، أن يقبلك، أن يجعلك في المقبولين، أن يخرجك منها غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل. إذا أنت ما تضيعش هذا الصبر وما يحيش. أين تذهبون؟ أنا في الكتاب معروف، إننا أقف على الكتاب. قل هذه سبيلي، هذه سبيلها، أنا معروفة، يعني العنوان محفوظ تماما، مش فيه تردد ولا تزبزب، مفيش تردد ولا حيرة في من هنا ولا من هنا، العنوان محفوظ بالاسم، الشارع والحارة والبيت وكله، فهم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولابد يكون جواك روح الفداء لدينك، وإحساسك أن دينك هو أثمن ما تملك، وأنه لو تطلب الأمر أنك أنت تعطي روحك لا تتردد بحيث أنك تموت على الحق، فهم؟ بيكونش همك أعيش فيه إزاي، والزيت هيغلف، مش هنلاقي العيش، والسكر، والعيال يعملوا في المدارس. هذه خطط المتورطين والموقوفين. أما خطط أهل الإيمان، على أي شيء سنموت، وعلى أي شيء سنسأل الله، ودايما ينشغلون بألا يضيع منهم دينهم، لأنهم يعلمون أن تقليب الأمور بالحروب وعدمها والأمان وعدمه بيد الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون سكتنا معروف، فهم؟ ومذهبنا معلوم، وطريقنا مرسوم. لسنا الذين رسمناه، ولسنا الذين حددناه، بل رسمه ربنا وأمرنا بالإقامة عليه. قال عز وجل القائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عز وجل القائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بالك، فتنبه لذلك، تنبه لذلك. الله عز وجل من تمام غضبه على أهل الكتاب في زماننا، من تمام غضبه على أهل الكتاب في زماننا، أن سلطهم على المؤمنين وأشعرهم بقوتهم حتى ظنوا أنهم معجزين لله في الأرض، فهم؟ وده من تمام غضب ربنا سبحانه وتعالى، وهم يظنون أن ده من فضل الصليب، فهم؟ وأن ده من فضل تمسكهم بالمخلص وما يدرون. والله يقول: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. مفيش طريق خير ليهم وطريق ينجيهم إلا أن يؤمنوا. لكن لعل الله سبحانه وتعالى أراد أن لا تزهق أنفسهم إلا وهم كافرون، نعوذ بالله من الخذلان، فيكون قد أهلكهم ربهم وكتب عليهم الهلاك وكتب عليهم البوار وهم أحياء، وهم أحياء. خذ بالك، قد يكون الاستضعاف ثمن جنتك إذا قابلت ذلك بالثبات على الحق والإيمان، وقد يكون علوهم، فهم علوهم وغطرفتهم الذي أذن الله لهم فيه ومكنهم منه لحكمة سبب هلاكي، سبب هلاكي، سبب هلاكي. والمطلوب في مثل هذه الحالة ان انت تمشي بهم المسلمين، بهم نفسك وكل جسد المسلمين، لانه اللي بيدفع الثمن يا اخواني الشعوب مش الحكام ولا مجالس الحكم ولا مجالس الثورة ولا مجالس القيادات، اللي بيدفع الثمن الشعوب. العراق بقى سنين بيموت اطفاله من اشعاعات اليورانيوم ومن نقص الغذاء ومن سرطان الدم، وبيموت الناس من قلة الطعام والشراب، فهم؟ ولم يتأثر بذلك مجلس قيادة الثورة ولا مجلس البعث ولا حزب البعث ولا صدام ولا من حوله، وهكذا في كل الحكومات، فهم؟ وهذه الشعوب مغلوبة على أمرها، مسلمة ضائعة، ماذا الطريق من تحتها؟ ولم تميز لا ذهب ولا إياد، فهم؟ فلا تكن مثلهم ولا تكن ممن يمكن أن يصيبه ما أصابهم، بل ينبغي أن تعرف أنه لن ينجيك من هذا إلا الله. ما تنتظرش نجاة من جيوش وحكومات، والخطة إيه والمواد الاستراتيجية إيه ونعمل إيه في الزيت والتمويل والفول والعيش هنعمل إيه؟ لا، الذي يرزق هو الله، والذي يحفظ هو الله، والذي يقدر المقادير هو الله، والذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله، والذي يقدر على عباد النجاعة هو الله، والذي يقدر على عبد فتح بركات وخير هو الله وحده، فهم؟ فأنت كمؤمن يعني تعرف تماما. فالمطلوب هو أن تحمل هم المسلمين وتسر بالدعاء. الأئمة يقنطون لأنه كرب شديد، مش متعلق بحرب بقدر هو متعلق بذلة مؤمنين، مش متعلق بحرب بقدر ما هو متعلق بغطرسة كافرين. لو أن هناك حرب سجال، لو أن هناك حرب فيها تكافؤ، لو أن هناك حرب تقاتل فئة مؤمنة ولو كان عددها قليل وعدتها عديمة، فهم؟ فلعل الله ينصرهم كما نصر المؤمنين في بدر. لكن دي حرب إبادة، حرب تاترية، حرب تربص قوم تغطرسوا، فهم؟ وتجبروا على قوم استضعفوا ووضعوا خدودهم على الأحجار ينتظرون السياف ليقطع الرقاب من جدة الاستضعاف. المؤمنون ليس هذا حلو، بل المؤمنون حتى وإن قتلوا رغما عنهم إلا أنهم يجأرون في كل لحظة حتى آخر نفس يخرج من صدورهم يشهد الله عز وجل بولائهم له وبرائهم من أعدائه ودعائهم على أعدائه، وأنهم لو تمكنوا أو وجدوا سبيلا لفدوا هذا الدين أو هذه البلاد أو هؤلاء العباد من المسلمين، فهم؟ لكن قد لا تجد، قد لا تجد. وطبعا يا إخوان ده بيجدد، يعني الواحد يقول لي هي قوما العراق أو مثلا غضب العراق أو حزن العراق، لا، هو تجديد لحزن كبير، تجديد لحزن كبير، وهو تربص الكافرين ببيت المقدس. يعني افهم يا خطوات، يتجدد الحزن الاصلي، لان احنا المفروض ان احنا عندنا ميتم ما تقفلش، وهو ميتم حزننا على بيت المقدس الذي نحن لازلنا حتى الان سفالة وزبالة لم نستطع ان نسترد من ايدي ابناء القردة والخنازير، فهم؟ بل هم الآن بعدما سيطروا على ذلك يريدون أن يجعلوا له حمى، والحمى مش هيكون إيه يعني مسافة 10 كيلومترات ولا لا، ده الحمى هيكون على زعمهم لا مكن الله لهم من النيل الفرات، فهم؟ وهم جربوا الأمة في الميت المقدس 2 أو 3 سنين أهو شهر 9 اللي جاي او شهر 8 اللي جاي بثلاث سنوات جربوا الامه، ان الامه نجيفه، الامه جسد بلا حراك، الامه اكوان من الزباله، لانها لما انتهكت مقدساتها لم يقم الا المؤمنون المستضعفون اللي بيفدوا باجسادهم. ومش املك من كده، في اغلى من ايه؟ هل يملك احدكم اغلى من روحه ومن نفسه؟ يقدمها المخلصون في ارضهم فداء لهذا، عشان يشهدوا ربهم انهم براء من الاثنين، براء من اعداء الله الملاعين من ابناء الخنزير، وبراء من اولئك الموالين المخذلين. فدول نجوا نفسه، دول ايه؟ كل واحد من دول سواء العلنية او العمل او اللي وراه او اللي مؤيده او اللي بيدعو له انهم وليه الكذا، كل دول خف واحد، دول نجوا. الله يجعلنا منهم، يجعلنا من النجين، فهم؟ فان احنا فتنة طاحنة، فتنة دي ممكن تدخل الكرة الارضية كلها جهنم الا من رحم الله، لانه اختبار ضخم، اختبار ضخم جدا، مش اختبار على قد لحيتك في الشغل، ولا اختبار على قد اعتقال لمدة كم شهر ويعملوا فيك ايه فتلاقي نفسك انت بقيت عامل زي العيلة مش العيل، ولا اختبار مش عارف متعلق بكذا، لا ده اختبار للكرة الارضية، للأم، للأمم، للكون، للكون كله. والكل بيجيب وراء الا بعض الافراد المخلصين المؤمنين الذين حملوا انفسهم ما حملهم ربهم، فهم؟ واشهدوا ربهم انهم لا يجدون ايه حيله ولا يستطيعون سبيلا. خير فاللي بيملكوه فاحيانا اكثر من روحه فبيقدمها رخيص وهو مؤمل في لعبه المقدس. فلا تجديد للحزن، فما تظنش المساله مساله عراق وارض وبلاد، لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك حرمات الله لا زال الناس بخير ما عظموها فاذا ضيعوها ضاعوا. لا زال الناس بخير ما ايه؟ ما عظموها، حرمات فاذا ضيعوها ضاعوا. اعتقد اهو ضيعناها فايه؟ الان لا نجد الا الضيعه، صلى الله عليه وسلم، فهم؟ فانت لازم تتنكر للبطل، ولازم تحمل في قلبك هم المسلمين، يبقى عندك غاية في الله سبحانه وتعالى، تبقى عندك مقتضى ولاء وبراء، خش خندق المؤمنين بالولاء والبراء، لا في جيش ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا، ما مش هتملك، هتعمل ايه؟ تطلع في الشارع تضرب بالطوب؟ حماقة. انما فيه ولاء، في انتماء لجسد المسلمين، مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. لابد تبقى سائر بهم القضيه، ودي هتشغلك في اكلك وشربك ونومك، هتشغلك، هتحرم عليك الضحك، هتحرم عليك انك انت حتى تتلذذ بما اباحه الله، مش عن تحريم شرعي، انما يعني من باب عزوف النفس، تحريم شرعي ما تبقى حرام، لما عزوف النفس، فكما تعزف النفس عن الحرام فتعزف النفس من كثرة الهم في الله ومن كثرة الهم بشأن المسلمين وأمر المسلمين، حتى انه يعني الانسان ممكن يشوف ان هو مستني الموت، حاسس انه ملوش طعم، تفكيره في اهله واولاده وبكرة ايه وبعده ايه، وده يبقى ايه؟ يقول يا رب، يا رب امتني عن الاسلام، يا رب ما نفستني قبل الممات، الله اعلم غدا ايه وحجم الفتن ايه، ماشي في الشارع بامان وديك بتحاول تشتري طعامك وشرابك وبتجد، والله اعلم غدا سيكون ايه، نسأل الله ان يقدر لنا الخير، لكن لابد انك يعني تفهم ان سيرك بهم الاسلام سيعزفك ويعزف نفسك عن كثير من المقتضى المباح. والثاني من المطلوبات كثرة الدعاء، اذا كان الائمة يقنطون فنحن نقنط ليل نهار وانت ماشي اذن زي الاذكار، خلي ذكرك دعاء للمؤمنين ودعاء عن الكافرين، خلي ذكرك دعاء. ممكن اكثر من مرة قلت للاخوان ان قذائف الدعاء وقنابل الدعاء اكثر من الصواريخ الثقيلة والقنابل الذكية وقنابل النضال، لأن هذا مناجاة لمن يملك. ذهبوا إلى أفغانستان عشان يجيبوا شخص وصرفوا أكثر من 150 مليار دولار، والآخر رجعوا بأفرية، رجعوا بالفيخونين بلا شيء، لم يحققوا شيء. من الذي أعجزهم ومن الذي ردهم خائبين؟ هل أنا أو أنت أو بشر أو قوة؟ الله سبحانه وتعالى، قوة الله وحده سبحانه وتعالى. وأنا والله إيمانا بالله سبحانه وتعالى وإيمانا بما أخبر به لا أتردد في أن أجزم في نفسي من توقع شديد، توقع قريب من الجزم، أن هذه قد تكون هلاكهم ونهايتهم. لكن كما قلت ليست العبرة بهلاكهم، فهلاكهم سنة الله في الخلق، وهلاكهم سنة الله في القرى، فمنها قائم وحصين، القرى كده فهم. لكن ده مش قضيتنا، كن يحصد قرية ويبقي قرية ويهلك قرية، فهم؟ فهم ولا لا؟ قرية يعني دولة، مش قرية يعني عزبة فلان، قرية يعني دولة، فهم ولا لا؟ فدي سنة يده سبحانه وتعالى، شأنه، ملكه، شو هذا؟ احنا يعني الحبات رمل في الكون، لا قيمة لنا إلا بإيماننا، ملناش قوة ولا دفع ولا إحداث. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في بدر يقول: اللهم إن تهلك هذه العصبة فلن تعبد في الأرض. ونحن نقول أيضا: اللهم إن تجبر الأمريكان وتملكوا الكون فلن تعبد في الأرض. لأن الأمريكان عايزين ينسخوا القرآن ويغيروا كل ما يتعلق بهم ويبدلوه ويمسخوا عقول المسلمين. أبطرف أنا ربكم الأعلى. فلن يكون بإذن الله تعالى، لن يكون، لأن الكون مش ربين. الكون الرب لا يغفل، الرب لا يغفل والرب لا ينسى، فاهم؟ فدي مسألة ما لكن أنا أقول أنا وإنت، أنا وإنت. قال: إذا أهلك الله أمريكا، هذا معنوان لنا نكون في الجنة وإنت في الجنة وإنت فائز وأنا فائز، ثم قد يهلكنا معهم صلى الله عليه وسلم، قد يقنصنا ويمسحنا حتى يأتي بالقوم الذين يستبدل بهم صلى الله عليه وسلم، لأنه حياتي بقوم يحبهم. أول ما ذكر في شأنهم قال يحبهم ويحبون. حاول أن تكون منهم، فتدعو، خلي الدعاء وانت في السيارة وانت في المواصلات وانت شغال وانت بتدق وانت بتبيض وانت بتمجر وانت بتعمل وانت بتنظف الفراخ وانت بتاكل وانت بتشرب، خلي وانت في الوظيفة وانت في المدرسة وانت في الدعاء، لأن انت طبعا الفكرة في دماغك، فاهم؟ وكل واحد يقابلني يقول لي هيحاربوا النهارده، ما هيضربوا بالليل، ما هيضربوا بكره الصبح، ما مش عايز يضربوا الليل، يضربوا بعد يوم. يعني ده الفكره في رؤوس الناس. يبقى بدل ما نتغنى هيضربونا، يكون دعاءك. ادعي دوما، حتى وانت نايم، لو تعريت من الليل. قل: اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول. وقل: اللهم أهلك الأمريكان واليهود وسائر أئمة الكفر وصواغيث الأرض من العرب والعجم، وأنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. يا حليم، يا من بهذه الأمر، يا من إذا شئت أمرا قلت له كن، إذن بزوال الأمريكان وزوال قوة الكفر، إذن بعمارة الأرض بالإيمان. هذا شأنه سبحانه وتعالى. إذن كده في كل لحظة، في كل ساعة، محدش هيقبض عليك، مش هيعتقلوك عشان الدعاء، والدعاء بينك وبين ربك، محدش هيمسكك كده تعالى. فما لكن غفلتك اللي بتمنعك، وتعلقك بالدنيا وشهواتك، وممكن تتأثر خمس دقايق، عشر دقايق، ربع ساعة، وبعد كده تخزر وتغضب وتاكل وتشرب وترقع وتقوم وتقعد، فاهم؟ ودعك من التحاليل عشان ما تزيدش نفسك فزع وغيرك فزع. كثير بيكون الإنسان عنده معلومة معينة أو تصور معين أو فهم معين، ما بستحبش إن أعود أقول هيعمله ويسوه وخططهم فيها كذا، ممكن بالضرورة أقول كلمة معينة، لأن ده ممكن يورث المسلمين ذهولا وخوف ورعب، بدل ما يورثهم هجرة إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا أحوج إن إحنا نحمل هم المسلمين ونحمل هم الأمر، هم القضية في الله سبحانه وتعالى، وإن إحنا نتحرك بالدعاء. حس إن الدعاء بدل ما يبقى قنوط الخمس صلوات وفقط يبقى للنهار على ألسنة المؤمنين، للنهار على ألسنة المؤمنين. فهذا أمر ينبغي أن نعلم، وده يكون تنفيذ للغيظة اللي فاتله، لأن الواحد مهموم جدا جدا ومكلوم جدا جدا، والقلب فيه غيظ شديد كما قلت لهوان المؤمنين وعلو الكافرين. ليست للحرب، ليست للحرب. الموت مقدر والمصاب مقدر، انت ممكن عربية تخبطك تعمل فيك اكثر من حرب، وتقعدك في مستشفى بمسامير ومكسر وبتاع اكثر من حرب لو كان مقدر لك المصاب. فاهم؟ الناس بيسلم عليهم بيت ويطلع سليم، وده تخبطه عجلة وتلاقي عنده كسر في الجمجمة، وعنده كسر في الحوض، وعنده كسر في الكاحل، وعنده كسر مش عارف فيين، ومسامير وعمليات وعجلة اللي خبطته، والتاني وقع عليه البيت وطلع. لو أن الله مقدر لك مصاب هيصيبك. فاهم؟ فهي مش القضية اللي في حرب ولا لا، إنما الغيظ هوان المسلمين، دول دبان. كان زمان بيقولوا لو العرب دول دبان وقعدوا يزنوا على إسرائيل كانوا فطشوها من أرضها من كتر الزن والطمين اللي هيعملوه. لو العرب دول بسقوا، كل واحد بسق بسقة، لصنعوا بحرا يغرق فيه اليهود. فهم؟ طبعا الكلام ده بغض النظر مدى وقعيته، لكن يقصد يقول ان احنا اهون من الدبان، واهون من حتى اصحاب البساق، واهون من ده كله، لانه ما ايه؟ ما فيش قيمة. طب انت فرد، فهم؟ والمجموع كله مش معاك الا من رحم الله. والامر الثالث انك تعيش غيرك معاك، لان الناس فرصة دلوقتي ممكن يخشوا المساجد، وممكن يسمعوا الخطب، وممكن يجمع عم الشيخ اللي هم بيقبلوهوش ووصلوا بالتزمت، وهو الان ممكن يدخلوا زي ايام الزلزال، ناس دخلت وناس تحجبت وناس لبست النقاب وناس وناس، وبعد سنة رجعوا ايه يعني، حفوا من النفس اللي حصل لهم او من ورجعوا كما كان إلا من رحم الله. ليه؟ لأن تبقى أنت دورك إنك تعمق عقديا وتفهموا الدنيا دي إلى ثناء، وإن إحنا لا قيمة لنا إلا إذا اغتنمنا فيها طاعة، وإن إحنا كنا في جنب الله سبحانه وتعالى، وإن إحنا كنا في أوليائه، وطول ما في حبل مناجاة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى فده مادة عظيمة للنفع. يبقى أمر ثالث مطلوب هو إنه إن أنت إيه تنقل القضية لغيرك وتعيش غيرك فيها، ومش تاني القضية تقعد تحلله بقى اللي كان عندهم قنابل مش عارف ايه، ودول عملوا ايه، ودول سووا ايه، ده عندهم قنبلة بتمشي، لو الواحد نايم تروح ورا السرير، لو داخل الحمام تجري ورا في الحمام، وتقعد تشكيله بقى حاجات كده. لا، كلام فارغ، كلام فارغ، لم تسمن ولم تغني من جوع في يوم القبر. فاهم؟ ولا انما تفهمه انه مطالب ان يوالي في الله ويعادي في الله، وان هو يهاجر الى ربه سبحانه وتعالى، لانه هذه لحظات الفتن. ما الذي ينبغي على العبد اثناء الفتن؟ ان يبادر بالتوبه والعمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره عند مسلم: بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نعوذ بالله من الخزان. بادروا بالاعمال، سارع واعملها الان. شوف انت دلوقتي بحبوح، تقدر تفكر، تقدر تنوي، تقدر تتوب، تقدر تستغفر، تصوم، تصلي، تدعو الله عز وجل، تندم على عملك في فرصه، غير لما يكون الموت بيدركك، غير لما يكون الفتنه بتلاحقك، غير لما يكون انت عمال مهلوع، ده في ضرب حصل، ده مش عارف مين مات، ده ضربه هنا، ده عمله هنا، تلاقي حتى القلب مش مطيع ليك. ودي معنى المبادرة، وهو مصارعة الأمر قبل عدم القدرة على القيام به. المبادرة معناه إني إلحق أعمله قبل ما تعجز عن أن تعمله. فاهم؟ وأجمل النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات، وإن كان في أحاديث أخرى فصل حديث أنس، معذرة، الحديثين من حديث أنس، حديث بدروا بالأعمال فتنا حديث أنس، وأيضا في حديث لأنس أيضا قال بدروا بالأعمال فتنا، وذكر أمور الدجال والذبة والدخان وحديث عابس الغفاري أيضا قال بدروا بالأعمال فتنا، وذكر منها إمارة السفهاء وحكم وكثرة الشرط وما شابه، وذكر أمور منها. لكن سواء كانت الأمور سماها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أو لم يسميها في بعض الروايات، لكن بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. في قطع الليل المظلم الناس مساكين سابوا بيوتهم وبلادهم وراحوا قعدوا في خيم الشوارع يبحث ويدور على مية على حدود العراق، وقت بإمارات وعياله مش معاش يروح فيه. طبعا من الخطأ ممكن أكون زيه وأنت تكون زيه، طب برضه مش لاقي، لكن تبقى في الإيمان عارف تروح فين، وفي الولاء عارف تروح فين، وفي الهجرة إلى الله وفي الغيظ في القلب على الكافرين والولاء للمؤمنين عارف تروح فين، عارف وجهتك ومذهبك، فتنقل القضية للغير. يبقى واحد أن تحمل الهم فهم وتوالي تدخل في خندق وفي صفات المؤمنين، واثنين كثرة الدعاء على طول على طول. يعني زي ما انت اذا كان انت صاحب ذكر وتستغفر او تسبح وانت تسوق سيارتك او انت مثلا ماشي او في المواصلات او كده، خلي هذا الذكر دعاء، خليه مع الذكر دعاء، اكثر دعاء على الكافرين لعل الله يقبل منك، لن تعدم اهل اخلاص ولن تعدم اهل خير، يقبل الله منه سبحانه وتعالى. ثم انقل القضيه لغيرك، انقل القضيه لغيرك. حقيقة انه يعني الواحد مش قادر، يعني علينا اذا تم الضرب طبعا زي ما قلت عليك ان انت ان وجدت سبيل المنصف ما اصفرش، طبعا ما فيش سبيل مادي، ما في سبيل بالدعاء، سبيل بالإواية، سبيل بانه لو هم يفتحون الابواب للناس ياتونا، بحيث ان هم يجدوا سبيل حتى يشاء ربنا سبحانه وتعالى امر اخر وهكذا. ولكن لو وجد جبهه فانا عن نفسي لا اجد غضابه في ان القتل في اليهود، القتل في الامريكان، القتل في الروس، هذه قضايا لا يختلف فيها اثنين، لكن قتل في حرب وليس قتل في امان مزور، فهم؟ فرق من أمرين، قتل في حرب ليس هناك غضاضة في ذلك، يوم أن يصف اليهود صف اقتل فيهم، يوم أن يصف الأمريكان صف اقتل فيهم، يوم أن يصف الروس صف اقتل فيهم، لكن أن يكون أمريكي يمشي في الشارع أخذ أمانا ولو مزورا لا يجوز أن تقتله، ليس لأن قتله معصوم أو أن قتله حرام في قتل المؤمنين، ولكن لأنه أخذ أمانا ممن تسلط عليك، فهم؟ وحيلزمك ذوي السلطان المتسلط عليك بدمه، فقد تقتل فيه او يقتل فيه جمع من المؤمنين، فهم؟ فلا يصح للمؤمن يدخل في الخطه دي، ان انا اقتل واحد والاقي نفسي ها قتلت او قتل جماعه من المسلمين في دم ارخص من دم المجاري. لكن عندما يكون صف فالقتل فيهم فهم زي ما يقتل في اليهود، صف هم صف بنسائهم برجالهم بمدنيهم هم صف، وعندما يكون الامريكان صف، عندما يكون الروس صف زي الشيشان لا غضاضة في ذلك ولا منع، بل القتل فيهم يرضي الله سبحانه وتعالى احسب ذلك، ولا اعلم في ذلك خلاف، ولم يفتي احد حتى المتورطين حتى الملحوسين لم يفتي بخلاف ذلك، بحيث انه يقول مثلا ايه انه قتل اليهود مثلا او قتل الروس في الشيشان اللي بيقتلوا المسلمين الناس بيخرجوا من ارضهم، ان ده ايه قتل نفسه، وان ده سعي في الارض بالفساد، وان ده اراقة دماء، وان ده لا محدش ما اعتقدش ان حد قال الكلام ده، حتى الملحوسين محدش منهم قال. فده بالنسبة لما يكونوا صفا واحدا، لان بعض الناس يسأل يقول طيب لو قامت حرب هل انا اقتل امريكي موجود في مصر، او اقتل مثلا سائح امريكي موجود في مصر، او اقتل اي واحد حتى لو عرفت انه امريكا، حتى لو طالب بيتعلم، لو موظف في شركة، فهم؟ فهو وان كان من صفهم وان كان معادي لهم وان كان من جنسهم وان كان مؤيدهم، لكن امر قتله منفرد هنا وقد اخذ امانا وان كان امان مزور، الا انه ذوي السلطان اللي تسلطوا عليك هيطالبوك بدمه، وقد يأخذون فيه دم عدة من المؤمنين، فهم؟ قد يأخذون فيه ايه؟ دم عدة من المؤمنين، فطبعا هيبقى الواحد يعني عمل له ثمن، فهم؟ عمل له ثمن، لأن المسألة مش متعلقة بحرمة الدم، إنها متعلقة بالمفسدة المترتبة، افهم ده، ده القاعدة اللي اتفق عليها العلماء، ووقع عليها شبه إجماع في أن المنكر الذي إذا تغير ترتب عليه منكر أكبر فإن ذلك لا يجوز بحال، لا يجوز بحال، إن ده من الإفساد في الإيه؟ وضرب العلماء لذلك مثلا دائما يكرر كتبهم، يعني كتبهم دائما يكرر المثال ده، وهو مناوشة السلطان لغير القادرين على تغييره حال فسوقه، فسوقه أو كفره، يعني لما يكون عصبة مؤمنة مش قادرة تغيره فتيجي تناوشه نتيجة لأنهم أرسلين منه، فإلا المناوشة ترتب عليها إيه؟ إن هو متسلط فيقتل فيهم فيكسر الهرج واستباح الأعراض، أعراض مين؟ أعراض المؤمنين، مش الكفار ولا الفاسقين، يعني مش الزناة ولا الرقصات ولا الفاجرين ولا المخدرات، بقية المسلمين، فهم؟ فطبعا يبقى إذا ترتب على تغيير المنكر منكر إيه؟ أكبر منه، ده لا ينفي إنه منكر ولا ينفي إنه مفروض شرعا تغييره، افهم، لأن الناس بتفهم الكلام بالمقلوب، هذا لا ينفي إنه منكر ولا يمكن ان هو مطلوب شرعا تغييره، لكن يمنع تغييره ليس لعدم لانه مش منكر فافهم، انما لما ترتب على تغييره من مفسده اكبر، فهمت؟ فدي نقطه مهمه، لان البعض يقول لك ايه، انا عن نفسي اي حد بقى الاقيه ان انا كده خلاص قرفان وتعبان، لا، ليس هذا هو المسلك الذي تؤجر عليه، ليس هذا هو المسلك الذي تؤجر. كم من انسان مخلص عنده حرارة في قلبه وغير على دينه لكنه عديم الفقه، فهم؟ فتصرف تصرف ندم عليه فيما بعد واحتاج أن يكفر عنه لما ترتب عليه من مفسدة أكبر، فهم؟ وكانت حجته أليس هذا منكر؟ الإجابة إيه؟ نعم أو بلى، فهم؟ لا نعم، أليس هذا منكر؟ يبقى نعم، لأن بلى يعني مش منكر. أليس هذا يجب تغييره؟ الإجابة نعم، ولحقيقة أنا أقول ذلك، إن مثل هذه الأمور منكرات نحن مطالبون في الشرع، ونسأل الله أن يعيننا على تغييرها وأن يمد للمسلمين بقوة لتغييرها، لكن نحن الآن لا نملك مثل ذلك. وأي إنسان مسلم عنده إخلاص حرارة على دينه ويريد أن يكون من أولياء رب العالمين لا من المنافقين، لابد أن يعلم أن هذا منكر يجب تغييره، لكنه لا يجد لذلك سبيل، وأن تجرؤه بغير فقه وبغير شر يؤثره ولا يشفع لذلك إخلاصه وسلامة نيته وغرسه عن حق، فاهمين يا أخوان؟ لا يؤثره من جهة إنه مش منكر، ما يؤثره من جهة ما ترتب على ذلك من فساد. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتل المنافقين بالرغم من ان هم منكر عظيم ووجودهم منكر عظيم افهم، وتغييرهم لازم شرعا، الا انه لما كان وراءه مفسدة اكبر امتنع عن تغيير ذلك المنكر، قال لئلا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. وهذه هي الكعبة التي ليست على قواعد ابراهيم، ولو ازيل ذلك الحجر الحطيم، الشجر إسماعيل اسمه الشجر من الحجر أو الحطيم المحطم، يعني المربط ببعض بالحجارة اللي هو الجدار اللي حول الكعبة أو بجوار الكعبة، لو أزيل لتلبث على الناس وطافوا من داخل الكعبة، لأن الكعبة ليست على مساحتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حدثاء وعهد بكفر لأقمت الكعبة على قواعد إبراهيم. فنحن نشهد الله بأن قلوبنا مملوءة غيظ من تلك المنكرات، وندعو أن يزيلها ربنا، وندعو على أهلها من كل الأنواع، منكرات تسلط الكافرين، منكرات غياب شرع دين الله، منكرات وجود الكافرين وعلوهم، منكرات تسلط الكافرين على رقاب المسلمين بحروب أو بغير حروب أو بباطل أو بحكومات باطلة، كل هذه منكرات نبرع إلى الله منها وتمتلئ قلوبنا غيظا، لكن نحن محكومون بما أمر به الله، والعبد الذي يريد أن يقبل الله عمله لابد أن يحقق في كل عمل يؤديه لله لابد أن يحقق فيه أمرين. الأول أن يكون العمل خالصا لله طمعا في رضاه خوفا من سخطه وعذابه، وأن يكون هذا العمل على وفق ما شرع وهدى إليه نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه مسائل بسطت فيها القول في مباحث ليس هذا محله، لكن أعتقد أن كثير منكم من المتابعين سمع مني في ذلك تفصيل حتى لا تختلط الأمور عليكم، وحتى لا يقول قائل أن المسائل مستخبية، مسائل محلش تعرف إيه، المسائل من تحت، المسائل لا، مفيش لا تحت ولا فوق. هو شرع، لو كان الشرع والدين أن نفعل ذلك وليكن ما يكون وأذن الله في ذلك، مهما كان من مفاسد، مهما كان من دماء المسلمين، مهما كان من كثرة الهرج وانتهاك حرمتهم، لفعلت ذلك أول الناس، أو أسأل الله يجعلني صادقا وأعوذ بالله أن أكون منافقا. إنما الأمر متعلق بأمر شرعي، أمر شرعي، لأن أنت تؤذى من غير شيء وممكن تدفع ثمن شيء ما عملتوش. فلما الواحد يكون أمر شرعي هو يؤذى فيه، يبقى إيه؟ يبقى هذا الحمد لله، لعل الله يقبله ولعل الله يقدره، وكذا كده خارج من الدنيا، فإن خرج منها على خير كان من الفائزين، وإن خرج منها على غير ذلك كان من الهالكين. أن تتنبه لذلك وتفهم هذا وتعي، تفهم هذا وتعي. فاللي بيسأل يقول علينا إيه؟ أول المطلوب منك دلوقتي أقوله لك، ده الحد الأدنى مش الحد الأعلى، ده الحد الأدنى، ده حد المستضعف، ده حد اللي دي مربوطة واللي متكتف، فاهم؟ يعني أنا بقول لك الحد المتعلق بالمتكتف بالمربوط، مش الحد المتعلق بما هو أعلى، لا. فإن فك الله قيدك وأعطاك من سبيل الخير فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يمكن أحدكم بيسأل سؤال بيقول يشعر المرأة أحيانا بتفاهة هذه الحياة وأنها لا قيمة لها ويمل من حياته الروتينية ولا يشعر فيها بلذة أو حلاوة، ويدرك أحيانا أنه لابد من هدف ثامن يعيش له ويبذل لأجله وهو الدعوة إلى الله تعالى. مثل الدعوة العامة أو الفردية، ومع ذلك فإذا قام بجزء من واجبه تجاه هذه الدعوة يشعر أنه منافق وأنه متصدر لمكان لا يستحقها وأنه مغرور بنفسه، وخاصة إذا وجد من يلتفت حوله ويبجله فيقعد ذلك عن العمل لأنه يرى أنه متطلع لذلك، أي لأن يكون متحدثا بين الناس ويقول كلمة هنا وكلمة هناك، فماذا يفعل وكيف يرى المسلم نفسه وغيره؟ انا بس بقول السؤال ده عشان اكمل الجزئين، عشان اكمل النصيحة والتنبيه والموعظة التي اوجهها لنفسي ولك، وهو انه ينبغي ان احنا نعلم ان احنا في مرحلة ضرورة. والحقيقة يا اخوان انه لا اخفيكم اننا متبلدون جدا، واننا بالرغم مما نعاني ونلقى من ضربات قاسمة على مدار السنين الماضية دي كلها، من ايام احداث البوسنة والهرسك الواحد كان متوقع ان المسلمين هيبقوا كالنار المتوقدة في عملهم للإسلام وتعلمهم للأحكام ودعوتهم لدين الله، فهم وان هم هيبقوا نار حامية على اهوائهم وشهواتهم وعلى اعدائهم. لكن للأسف الواحد قبل ان تحدث يمكن في السبعينات ما كانش فيه هذه الاحداث العظام والجثام، صح؟ طبعا تربص الكافرين بالمسلمين موجود من زمن سقوط الخلاف، وفي السبعينات كانت كشمير موجودة، قضية كشمير موجودة، وإريتريا وبرما والفلبين وغيرها كانت موجودة، وكان بيعاني المسلمين وكانوا بيحرقوهم ويقتلوهم وخرجوهم من أرضهم وعملوا تهجير. لكن يمكن ما كانتش الحملات والتربص بالصورة اللي حصلت في البوسنة والهرسك، وكانت من أول الحملات اللي شهدها التاريخ الحديث، حملات البربرية والتتارية وحملات الحقد الأسود التي ملأت قلوب الكافرين على المسلمين، والتي أبرزت ما علمه الله لنا، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فبعد ذلك الأكبر هو ما حدث في البوسنة، بعضه مش كله، بعضه، بعد ذلك الأكبر ما حدث في البوسنة والهرسك واللي بيحدث في الشيشان واللي حدث في أفغانستان واللي بيحدث في فلسطين، فهم وغيرها. لكن الحقيقة انه لما جرب اعداء الاسلام المسلمين في اكثر من جولة ووجدوا ان المسلمين زي الحمير يركبوا ولا يرقصون، فقالوا الان نمد اقدامنا وتطول ايدينا ما نريد. فلما جربوا مع المسلمين خلال سبعين سنة قامت جولات مصولات في اماكن كثيرة متعددة جربوا فيها المسلمين، في اليمن في حروب 48 مع مصر متعلقة باليهود، واماكن عدة كثيرة جربوا، فاحسوا ان المسلمين في جميع المواقع حمير يركبوا. فده اللي خلاهم لما جم يتعاملوا مع ذلك لم يتعاملوا بلغة المقاتلة ولا الغارات ولا اغتصاب بعض الارض، فهم؟ لا، بقت حرب إبادة. يعني هو ممكن ياخد حصة من ارضك لكن انت موجود، زي ما حصل في سيناء او الجولان او جنوب لبنان، فهم؟ او زي ما حصل في كل اماكن كتير، زي ما حصل في تونس في اندونيسيا، وخلوا تيمور وقعدوا سنين لحد ما حقصين. شوف التقسيم، لازال الكفار حتى الان يقسمون في بلاد المسلمين ويقطعونها قطع، يقول لك اقعد هنا واعمل معسكرات هنا ومستعمرات هنا هتبقى انت الاكثرية، نروح قاطعين لك الحتة دي ونعمل لك دولة صغيرة، فاهم؟ نعمل لك دولة صغيرة. فكانت اول يعني مثلا من الحاجات اللي وضحت جدا هو تقسيم البوسنة والهرسك الى دولة دويلة مسلمة مشتركة ودولة مصرية. في اندونيسيا راح وقتين دولة مصرية تيمور، وكل دي بلاد مسلمين وارض مسلمين، هم اللي قسموها قبل كده، اللي هم اللي قسموا الكشك قبل كده، والحتة دي قبل كده الحتة دي رجعوا، لا الحتة دي كبيرة عليك. فهم الان بعد ما كان مصانعهم في ارض بقوا دلوقتي كل تفكيرهم انه ايه، تدمروا الاسلام تبيدوا اهل. ودي الخطة الشعار اللي رفعها امريكا في الحرب دي. الحرب دي يا اخوان هدفها حاجتين مهمين، الهدف الاقتصادي وهو تعويض الخراب اللي لحق بهم، الله يخرب بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين. والهدف الثاني إبادة المسلمين عن طريق انهم يبيدوا الاسلام من نفوسهم ويقتلوا ويأسروا ويمسخوا، فهم؟ اللي يبقى صلب، هيبقى صلب كم واحد في مصر مثلا؟ يجي 200,000 و300,000، دول يعني حركة شلاء صغيرة كده يشال. وفي ليبيا كام؟ 20 واحد. وفي الخليج كام؟ مثلا 5,000 واحد. وده كم كده الباقي المسلمين نعمل لهم اسلام يبقاش فيه اسلام، اسلام بلا اسلام. تتريع زمان، تتر زمان لما كنت داخل بلاد المسلمين لما كنت خرجوا منها سابوا البطنية، سابوا الباطنين واخترعوا دين يخرج منه موضوع الجهاد وموضوع الولاء وموضوع البراء، وده كله قبور وكله لحوثة وكله مش عارف امور غيبية وامور كهنوتية. عشان ايه؟ عشان لما يخرجوا يبقى اللي موجودين دول ما فهمش بقى ايه، ما فهمش بقى روح الجهاد، ما فهمش القدس، وما فهمش في الدرس، وما فهمش صلاح الدين، ما فهمش نوايات دي، يبقى فيهم نوايات قبورية وشعوذة والجن والسحر والكهانة والتنجيم، فهم؟ فبالتالي لما لو تخيلت ان المسلمين بقى كلهم بتوع السحر وكهانة والتنجيم واعمال يبقى خلاص اتسنى الإسلام صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان لسه الجثث موجودة لكن خلاص دمرهم. فده هدف أساسي، لأن هم قبل الحرب دي قالوا لابد أن تكون المنطقة الإسلامية دي كلها يتعمل فيها غسيل مخ، ويتعمل فيها تغيير للمناهج، ويتعمل فيها تغيير القرآن، بحيث أن الآيات اللي تبص على الجهاد والولاء والبراء وتحض على الكراهية لازم تتشال، كل ده يتشال، فهم؟ ماشي. وطبعا الباطنية قعدت في مصر مثلا وقعدت في الشام مثلا، فهم؟ يعني سنين طويلة مؤثرة تأثير شديد في الناس، فهم؟ مؤثرة تأثير شديد في الناس، حتى الناس بقت مترتبة وبقت عايشة ان الدين هو قبر ووثن وفهم وشاهد ومقبور وكده، هو ده الدين، شاهد من كده. حتى لما كان يبقى في عدو كانوا يعملوا ايه؟ يطوفوا حوالين القبور ويروحوا المولد يولعوا شموع على اساس ايه؟ هم دول اللي حي ايه؟ اللي هيقاتل، يعني اصحاب القبور والمشاهد والاولياء الصالحين والاقطاب والابدال دول هم اللي هيطلعوا يحرقوا الاعداء. فاحنا نقعد نعمل شمع ونعمل طار على اساس ان ايه؟ يعني نسخنهم، فهم؟ عشان يحرقوا الاعداء. طبعا لما اكون امه ملبوسه بالمنظر ده، وهي امه جعل الله لها قياس العالم، وامه كيانها في الولاء والبراء، فهم؟ وكرامتها في الجهاد والبذل، وتتشرق وتموت عقليا، خلاص خلاص. عشان كده اخوان حاليا دلوقتي بيحاولوا بكل طريق انه يمكنوا للنشر الشيعة في المنطقة، لانه الشيعة هي اكبر مذهب يرضى بما يرضى به اهل السنة، ويهاجم اليهود وقريب منهم جدا. والمذهب الشيعي اصله من يرجع الى احد اليهود عبد الله بن سبا. فدي مسألة مهمة انك تفهم ان الهدف في هدف عقدي، في اهداف سياسية واقتصادية وبترول ومش عارف وفلوس وكيان وعلو شأن كذا، واحنا الدولة العظمى وانا ربكم الاعلى وانا محدش يضرب قدامي، ودي نوع من الغرور، فاهم؟ وارضاء للمواطن الامريكي اللي يستشعر ان هو الجنس البشري الوحيد رقم واحد في الكون، وان هو ما فيش الى اخره، يعني اراد سياسية واجتماعية واقتصادية، لكن في غرض عقدي اللي هو اكبر، اللي هو ايه؟ اكبر، فاهم؟ ليه بقى؟ لانه الله عز وجل علمنا ان الكافرين هينفقوا اموالهم، اموال ضخمه جدا، ليه؟ مش عشان الغربية البترول، ليصدوا عن سبيل الله. ثم قال فسينفقونها، يعني لازم تحصل حروب ولازم يحصل تنظيمات ويحصل ترتيبات صد عن سبيل الله، ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، ثم يغلبون. فلازم تقوم ولازم تصرف، لازم تصرف في الحرب. ميزانيتها هم طالبين ميزانية تقدر ب200,000 مليار، 200,000 مليار حاجة، يعني 200 مليار حاجة خرافة، خرافة. ميزانية مصر مثلا ايه؟ الفراعنة، حاجة خرافة. الله عليه وسلم فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أسأل الله أن يمكن لك، وأسأل الله عز وجل أن يدور مكرهم، وأسأل الله عز وجل أن يذهب غيظ قلوبنا، وأن يرينا فيهم آيات كما أرانا في فرعون سابقا آيات. أسأل الله ذلك، لأنه هو أملنا سبحانه وتعالى، هو رجاءنا سبحانه وتعالى، وهو ملجأنا سبحانه وتعالى، وهو غياثنا سبحانه وتعالى. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. لابد أن يكون ركونك إليه سبحانه وتعالى. فمرحلة الضرورة دي، السؤال الأخ اللي بيسأل بيقول أنا بتكلم وبعد أعمل دعوة وبحس كذا، لازم تعرف أنه مرحلة الضرورة بتجعل الإنسان يتعامل مع المقتضيات من منطلقها، من منطلق الضرورة وليس من منطلق الأهلية. أنا دائما كنت أقول لإخواننا مثلي، مش كل الناس مثلي، أنا لكم في الدعوة والتعليم والإرشاد كالمثل المضطر، كالمثل المضطر. مرحلة الضرورة هي اللي جعلتني أنتصب لهذا وأقع في هذا المقام الشريف وأجلس فيه وأنا أعلم أن لست أهلا له، مش تواضع كذب ولا كلام، ده حقيقة. لو وجد أهل العلم كأهل السلف وأمثالهم لن يكون هناك مكان لأمثالي أبدا على الحقيقة، لكن دي الضرورة. أنت في الضرورة تكون ليس كذلك، في الضرورة تسمع لمثلي تتعلم من مثلي، لأنه ما فيش. فأنت أيضا لما تيجي تتكلم ما تتكلمش من منطلق أن أنت فيك، إنما من منطلق أنك ضرورة. أبواب الباطل وأساليب الباطل وقوة الباطل ونفقة الباطل ضهظة ضهظة شديدة، وكل ما شوف ربنا سبحانه وتعالى معطاه من الأسباب ومن الحبال إلا بحبل من الله وحبل من الناس. شوف ما تبلغهم، يعني شوف نفس الله عليه وسلم كم الأسلحة وأنواعها وشكلها وفلوس وأموال و أشياء عجيبة، أرقام غريبة وأشياء ما حتى في التاريخ لم يحدث مثلها إلا ما لم نعلمه مما يعلمه ربنا سبحانه وتعالى. لكن في اللي احنا عارفينه أو اللي احنا شفناه أو اللي قريناه أو تعلمناه أو الحكايات اللي موجودة في الأشياء اللي تدركها عقولنا، أشياء غريبة. فمعلنه بيبلغه أنت مطالب أنك تكون جندي لله سبحانه وتعالى، تعمل لله سبحانه وتعالى، تعمل لله. لكن للأسف احنا متبلدين، لأنك حتى ما تعليمش نفسك وما بتتبرش على التعليم وما بترقيش نفسك علميا. شوف انت كده دعاء كم واحد، ولما منعوا 2-3-4 بقى مفيش دعاء، وبقت مفيش دعوة في مصر. طب ليه ما يكونش كلكم دعاء، أنصاف دعاء، مساعدين دعاء؟ إذا كان في إصطلاط يبقى في مساعدين، يبقى في صبيان. ليه؟ لأنه تبلد. مع إن الواحد كان بيقول إن شدة الوطأة، كنت بحكي لكم على السبعينات، ما كانش في الوطأة دي، وكان سجرة الناس العلم والشباب الملتزم، كل واحد بيلتزم وكل واحدة بتلتزم في السبعينات، كان بيبقى حريص أوي يتعلم، ويبقى حافظ من كتاب الله قدر كبير جدا إن لم يكن كله، ويحسن تلاوته ويتقنه، وهمه جدا إن يقيم بيته. وكانت فيه أمثلة عظيمة جدا، أمثلة عظيمة. فيها واحدة مثلا أبوها وزير سابق والتزم، تصمم مع زوجها إنهم يناموا على الأرض ويعيشوا بأقل العيش، بس أهم حاجة إن هما يهتموا بالتعلم والعلم. وبنت ممكن تكون يعني في حالة من الجمال ومن مستوى اجتماعي راقي ووا، لكن كل ده طرحته بإيمانها. النهاردة بنلاقي الناس الصراع اللي بينهم في دنيا، الصراع اللي بينهم في قايمة، الصراع اللي بينهم في شقة، الصراع اللي بينهم في ذهب. كنا بنرى النماذج، يمكن كان الواحد سنه في الوقت ده صغير، لكن كان بيبقى مشدوه لما يراه من ناس أكبر منه سنة أو اثنين، سنة ثانوي مثلا وهم كانوا في الكليات في الوقت ده. وكان الواحد يرى إن المسألة إنه يتزوج وتروح تزور الناس. أنا زرت ناس سيرتهم على حصيرة ومتاع قليل جدا، والواحد مش عن فقر إنما عن زهد. لكن شوف التنافس كان، خلصت البقر، خلصت العمران، رجع لها، رجع له، ذكر معاها، شايف خلصت الباب الكتاب الأول من فتح الباري، خش في الكتاب الثاني الوحي مثلا، خش بعدينه في الإيمان أو العلم، وتنافس بهذا الصوف. كانت الناس عارف فتح الباري في إيه، صح، ممكن في إيه، وفتح الحاجة فيها إيه. ما كنت تقول كتاب، كنت أسماء المراجع النهاردة، لما أقول أسماء مراجع الناس بتعتبر إن أنا بتكلم عن حاجات من الهند، حاجات من موسكو. ليه؟ مش هو مش كده، هو عايز رسالة، خلاص عودنا على الشريط ورسالة صغيرة، رسالة صغيرة مجموع فيها 5-6 أحاديث مثلا. كيف تأكل، لا تشفي، لا تحمل الهم، إليك هدية عظيمة في التوبة، إليك مش عارف مفتاح للجنة، ويروح كده تحت منه حديث من حديث البخاري. والرسالة دي هي بس مع شريط في شوية مواعظ وقصص، فماشي رقي علمي. الواحد لما جات الشدائد في البوسنة والهرسك والناس قالت تخطب وتعلمنا وترشدنا وتحطنا وتقول يا مسلمين وأقوموا قبل ما يطرقوا عليكم الباب، واليهود والأمريكان مش هيسيبوكم، ويبقوا يقولوا لنا. قلت بس الشدائد دي هتخلي الناس تاكل العلم وتواظب، وتلاقي يعني ما شاء الله قوة إلا بالله خرج كده، يعني فضل رب العالمين زي الأرض الجرداء اللي طرحت شجر ونخل وتفرق. حسيت ان مثلا بدل ما في داعي هيبقى فيه عشرات. الشرط ان هم دعاء امه، دعاء احياء، دعاء مساجد على قد المسجد، هذا الواحد بيفرح جدا جدا لما يقول الاخ لاني ده بيقعد يقعد مع الاخوه كده يقول لهم كلمتين، وبيحزن جدا لما يلاقي الاخ يقول كلمتين دول يعني لا يفقه شيء ولا يعرف شيء ولا يعرف اللي بيقوله، مع انه اللي بيقوله قليل حتى لا يقدر يفهمه. يعني الضروره جابته والضروره الجائته انه يتكلم، وما هو حتى ما فكرش وما تهيأش بالقدر اللي هو متناسب مع الضروره اللي هو القدر الضروري. فالحقيقه دي احنا تبلد شديد جدا، تبلد يعني سامحوني ان انا قلت ان هو مازال شوق، وان يعني ينبغي ان تكون المساله فيها تنافس شديد وحرص شديد، حرص شديد. اقرا، اقرا شرايط، اسمع، تابع في درس كده، ولازم تعرف واحفظها كويس، مش هتتعلم الا بجهدك كسبب. العلم فضل يؤتيه الله ما يشاء وفتح، لان ده فهم الواحد ممكن جدا ايضا شاطر في شغله يفهم في الطب بتاعه، يفهم مش عارف في البحث بتاعه يفهم، لكن في الشرع بالذات عارف كويس جدا انه ان لم يهديك ربك ويفتح عليك لن تنفتح لك مساله ولن تدرك معنى ابدا ابدا. مش لا، الحمد لله مذاكر حافظ عارفها دارسها عارف مكانها عارف ابحاثها، الكلام ده كله مش في الدين. في الدين لان المتحدثون، لان المتحدثين في الدين يوقعون عن رب العالمين ويبلغون حجة الله لخلقه، فالله يلقي على ألسنتهم فإن تبرأوا ضلوا وهلكوا، فهم؟ وإن أخلصوا فتح الله عليهم وأرشدهم، لأنهم يبلغوا حجته لخلقه، وتبقى حجة على المتكلم قبل أن تكون على المستمع. فدي مسألة تملي عليك إن أنت تتعامل من منطلق الضرورة، وإنك تهتم، وإن أنت ما تنظرش للأمر من باب إنه إيه، إن أنا يعني، ولما تحدثك نفسك انك شيء يعني، ولما تحدثك نفسك شعور بقيمتك تذكر القبر وما فيه، وتذكر من هو اعلى منك، وتذكر جنوبك، وتذكر ان انت كل اللي بتقدمه الله اعلم امقبول ام مردود. فهم؟ دايما الواحد يحط نفسه مسألة ويسلم نفسه بيها، يعني يمكن صوت عالي ساعات كده من باب التفكير بصوت عالي، ان كل الناس اللي تبقى سلم عليك وتقبل يدك ومش هكذا مش هيسألوا عنك شيء، حتى لو اتخذت، لو اعتقلت الصبح مش هيعرفوا يخرجون ولا يعرفوا ينفعوا نفسك. يبقى اذا ينبغي يكون ايه الامر الى الله وحده، ده مش كراهية للناس دي ولا تألم منهم ابدا، اعوذ بالله، ده بالعكس ولا اليهم. كان اقصد اقول انه لو هو لو نفسه تحركت وركن الى ذلك اتذكر، بس انا دايما بذكر نفسي بكده، مش بذكر نفسي بقى انا نفسي ده مثال في الدنيا، فكيف بالقبر؟ كيف بالاخره؟ محدش ينفعك، ده مثال اهو. انا بقول لنفسي كده ساعة ما بتشاغل الاخوة بتعمل ايه؟ يا رب ربنا يفكر اسره، ربنا يفرج كربه، خلاص هنعمل ايه؟ لا يملك اكثر من ذلك. يبقى اذا كل الجمع ده لم يغني عني من هذا كجمع، مش معناه ان هم وحشين ولا اطلاقا، لكن هو ده الحقيقة، يعني ده الحول، دي الحقيقة مش على الانكار. وهذا العجز والضعف في ان يحدث في قدر الله شيء، ان كان في الدنيا قراط ايه فهو في الاخره كل القرارات بكل القدر. فذكر نفسك يوم ما نفسك تلعب كده، ذكرها ان كل الناس دي اللي حواليك مش يملكوا كل شيء، فليه تضيع سعيك وليه تخلي المساله اللي انا فرحان بها ده وده كذا، ما الحمد لله فيها يكون فيها قلبه شديده، لكن ما تحرمش نفسك من البر، لا تحرم نفسك من البر، افهم كويس. واوعى ده يخلي الشيطان يقصيك عن الصف، لان كل هذا يحدث معنا جميعا. ده هيجي مثلا يقوم في الصلاه وصوته حسن وقراءته جميله يقولك بحس برياء، ما تقومش. وهذا يتكلم مثلا مع الاخوه والاخوه تقعد تساله وتحب سماعه تحس بكذا، ما تتكلمش. فبالتالي طبعا الصف كله هي ايه؟ هينعزل، الصف كله هيزال، صح؟ انما لا، لابد تذكر نفسك بالقبر وما فيه، ذكر نفسك بان دول انت نفسك لو خدوك مش هي ايه، مش هيملكوا ليك انهم يخرجوك ولا انهم يبقوا صف وراك ولا انهم يبقوا حمايه ليك ولا. يبقى اذا يبقى لا ينبغي ان يكون الامر الا لله وحده سبحانه وتعالى. يمكن في اسئله جت من بعضكم لما اتكلمت في المره السابقه في موضوع زاد الميعاد، في موضوع الدرس فيما يتعلق ب بأن الإنسان ينبغي أنه هو لا يظاهر. كلمت على الظهار في طيات الكلام، وأن الظهار هو أن يقول لامرأته أنت عليك ظهر أمي. كثرت أسئلتكم، كثرت أسئلة كثير منكم فيما يتعلق بمن يقول لزوجه من الطرفين يا ماما أو يا بابا أو ما شابه. يقولك مثلا أقول لزوجتي يا ماما أو يا أمي، فهذا ظهر طبعا، يعني دخلت من الأمر، لأن الظهار نوع تحريم على هذا الوجه. الظهار تحريم على هذا الوجه، أنت حرام علي كظهر أمي. هذا هو الايه، هذه المقولة التي تصبح مش لما يقولها يا أمي أو يا ماما، فهمت؟ يبقى ده ظهر يصوم 60 يوم أو يطعم أو مشابه. لا، لكن هل هذا يجوز؟ يبقى ده مش ظهار، عشان أسئلتكم كتير في الموضوع ده. تقول لزوجها بابا، تقول لزوجتي يا ماما، يقول لها يا أم إيه، يقول لها أي حاجة. المهم إن هو يبقى فاهم هل يجوز ولا ما يجوز؟ اللي ما يجوز إلا إذا كان على سبيل المداعبة مرات، فاهم؟ وطبعا أنت ممكن تكون مثلا بتقولها في، يعني في واحد نوع تاني بقى بتقولها في الحب، بيقول لها أنا فهمتك يا ماما إنك ما تعمليش كده آخر مرة يا ماما تعملي كده، وإلا بيقول لها يا ماما بقى في إيه؟ يعني في وقت تاني بقى. طب هو يا ماما تنفع تضرب؟ هو ماما تنفع تضرب؟ طب قول لها يا بنتي يا أختي يا خالتي أي حاجة، لكن يا ماما دي الله يقول ادعوهم لآبائه. والفتوى صدرت من كثير من أهل العلم كابن عثيمين وابن باز رحمهم الله وألحقنا الله بهم على خير، في أن هذا لا يجوز. إنه يقول لأمي لزوجه يا ماما، ويقول تقول لزوجها يا بابا. ولو تخيلت، أنا قلت في الأول لما سمعت الفتوى، هو قالوا في الفتوى إن هذا ممنوع وقد يترتب عليه خلط أنساب. الحقيقة أنا ما كنت مستوعب المعنى ده، لكن أنا تخيلت حاجة. في بعض الأحيان حوادث الضخمة، حوادث الكبيرة ما فيها ناس جمع، لو واحدة مثلا مع زوجها في أوتوبيس ولا في قطار ولا، وكل ما تكلمه يا بابا يا هو لا يا ماما، ولا مثلا يقول له أيوه يعني ده وده بيقول للثاني كده فيا ماما ويا ماما ويا ماما. لو ماتوا الاثنين، ولا حصل مثلا انها تقول لك دي امه، عشان تقول السكه ده ايه، بتقول له ايه، بيقول لها يا ماما. لو لم يتعرفوا عليهم، ولو لم يتعرفوا على حقيقتهم، هيعتبروها ايه، ام او مشابه. فده وارد حتى وان كان معنى بعيد ذكروه فكرتهم، لكن انا متصوره. لكن الاصل في الموضوع بعيد عن المعنى ده اللي هو الجيد قوي ده، هو انه الاصل الا تقول يا ابي الا لمن هو ابوك، ولا تقول لامك يا امي الا لمن هي امك، فهم؟ طبعا لما يقع من بعض الناس على سبيل كما قلت المداعبة والمراعبة، زي ما انت ما تقول الطفل الصغير مالك يا بابا مالك يا ماما حبيبتي كده، ده اشياء لا يقع بها مفاسد. ولا يتصور ان واحد سمعك تقول لطفل صغير عنده 3-4 سنين يا بابا يقولك ده ايه، يقولك ده ابوك، طبعا ده هذا لا يتصور ولا يتعلق به. فكثرت الاسئله كده، يعني اسال الله عز وجل ان انتم طب هل تقول لابو الزوج بقى حماها؟ نفس المساله برضو، السؤال لو كان متعلق بالموضوع نفس المساله. ساعات الواحد يقول لحماته يا ماما او يا امي، ساعات يقول لحماية يا ابويا او يا ابي، نفس المعنى، ما يكونش على سبيل المناداة والوصف. لو حصلت مرة فاهم من باب يعني انت فكانت امي، غير لما ايه يكون الخطاب بينهم اخذ هذا الوصف وهذه اللطف، لان ده مش متناسب مع الحكم الشرعي. فأعتقد أن الكلام ده بين، لأن أسئلة كتير في الموضوع ده. أيضا سؤال، هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى زوجها المعتقل في حالة عدم إمكانية ذهاب محرم معها، في حين أنها لا تصر على أن تذهب إليه لأن ذهابها إليه يخفف عنها ويكون حلا لبعض المشاكل التي تقع فيها في فترة غيابه، وذلك السفر مع مجموعة من النساء من نفس المنطقة في سيارة للمنزل إلى باب المعتقل دون اختلاط بالرجال، هل يجوز أن يكون محرما طفل بلغ من العمر 12 عام ولم يبلغ بعد؟ بالنسبة لطفل يبلغ 12 عام على الصحيح يجوز، لأن المميز وإن اختلفوا فيه المحرم هل يشترط فيه بلوغه ولا لا، لكن يصح المميز أن يكون محرما. المميز القادر على الدفع 12 سنة 11 سنة بل يمكن 10 سنوات أيضا يصح أن يكون محرم. أما الجزء الأول من السؤال، فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، ده الأصل، إلا للضرورة، إلا الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، لا في سفر ولا في رحلة ولا في نزهة ولا في زيارة أرحام ولا في حج ولا في عمرة، إلا ما جاء من قول الشافعي رحمه الله أنه يجوز في حجة الإسلام، في الحجة الأولى لمن لم يحج قبل. أما ما فهمه كثير منكم أو فهم كثير من الناس أن السفر في الصحبة الآمنة وتعميم الفتوى أو تعميم المذهب الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله على أنه في كل سفر، فهذا لم يقل به أحد أبدا، إلا طبعا اللي قالوا بغير من غير أهل الفتوى، إنه يقول لك مثلا إحنا مسافرين رحلة الإسماعيلية نتنزه صحبة آمنة، بنتي في الجامعة مع البنات أو زوجتي مع الأخوات أو كذا، فهم؟ فالأصل أن المرأة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة برد وفي لفظ مسيرة ليلة، مسيرة يوم وليلة بغير ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. إذن هذا أمر محرم وهو مقتضيات من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر، أن تسافر بغير ذي محرم، بغير ذي محرم. فكل سفر من امرأة ولو في حج أو عمرة غير حجة الإسلام على من يأخذ بقول مذهب الشافعي، لكن ما أغنى أدين به لا يحل لامرأة ولا حتى في الحج ولا حجة الإسلام، لكن بس من باب إيه؟ الأمانة العلمية. فحتى اللي يقول أنا أخذ بمذهب الشافعي فهذا مقتصر على ماذا؟ على حجة الإسلام فقط، فحتى الحج بعده والعمرة بعده، فهم؟ يعني العمرة بعد كذا أو الحج بعد ذلك لا، إلا للضرورة، إلا للضرورة. وصاحبة السؤال وأمثال صاحبة السؤال ممن أزواجهن في أماكن محصورين في أماكن سفر، فلا يجوز لها أن تسافر بغير ذي محرم إلا للضرورة. فطبعا في ضرورة، إذا احتاجت أن تبلغه أمرا يتعلق بنفسه أو بدينه أو بعرضه أو بولده، احتاجت أن يبلغها أمر أو في مرض أو شأن هام، فيجوز. أما إذا كان الأمر متعلق بالسلوى والتسلية فالصبر خير من الوقوع في المحر، فالصبر خير من الوقوع في المحر. فإذا دخل الأمر في مسألة ضرورة فالضرورات تبيح المحظورة، فالضرورات تبيح المحظورة. ده ينبغي ان انت تفهم المرأة تقبل يدي حماتها يدي حماها من باب الاحترام يجوز، وده شيء من ود، ومثل هذه المشاهد تقع في الناس موقعا عظيما وتؤثر في النفوس.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.